عملية الاغتيال هذه وما سبقها من يعني أحداث خلال 24 ساعة الماضية، سواء عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية أو حتى ما حدث فجر اليوم عند الساعة 1:45 في العاصمة الإيرانية طهران، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ إسماعيل هنية. هذا الاغتيال دفع أو سيدفع المفاوضات إلى مجهول كبير قد تتعثر بشكل كبير، وهذا الأمر يدعو إلى استغراب، حيث أن الجانب الإسرائيلي بهذه العملية إن جاز التعبير أنه مسؤول عنها، وهو بات مؤكدا بأنه مسؤول عنها، قد يؤدي إلى تعطل المفاوضات بشكل كبير ودفعها باتجاهات لا يحمد عقباها. هذه العملية وغيرها من العمليات تصعب المسألة على المقاومين في الأرض والميدان، وتصعب أيضا على المفاوضين، والأمر هنا بات مجهولا على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد الإقليمي.
السؤال برأيك يعني ما الذي يختلف هذا الأمر أستاذ زاهر عن اغتيال صالح العروري في قلب يعني بيروت في ضاحية بيروت الجنوبية في حينه، وأيضا عن اغتيال محمد الضيف في خان يونس بناء على الادعاءات الإسرائيلية؟ بمعنى إذا نظرنا إلى البعد السياسي والعسكري والنفوذ والتأثير، طبعا نحن نعرف الترتيب الهرمي في حركة حماس وأنا لا أجدد لك، ولكن أنت تعلم أن ثقل الحركة كان في غزة بفعل السيطرة الكاملة والقوة العسكرية وما إلى ذلك. صالح العروري نظر إليه كأنه رجل العمليات الأول، إسماعيل هنية وقائد سياسي بارز، ولكن هذا لا يعني أنه التنظيم انهار من جهة، من جهة أخرى لماذا يعطل المفاوضات ما لم يعطلها أمور أخرى؟
لا 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 تؤدي عملية اغتيال في قيادة حماس إلى انهيار الحركة. هنالك اغتيالات طالت المكتب السياسي كله في حركة حماس، من الشيخ أحمد ياسين وحتى الرنتيسي والمقادمة وغيرهم من المقاومين وقيادة الحركة في الصف الأول. هذه الاغتيالات لم تؤدي إلى انهيار الحركة. حركة حماس على مدار السنوات الطويلة هي حركة منظمة جدا، لديها ترتيب هرمي كما تفضلت، كثير التناسق وكثير الدقة، والانتقال سلس من قيادة إلى أخرى رغم هذه الاغتيالات. ولكن نتحدث اليوم عن إسماعيل هنية الذي يمثل ثقلا كبيرا في قطاع غزة كما يمثل ثقلا كبيرا في الحركة، فهو الرئيس المكتب السياسي بعد خالد مشعل، وهو أيضا ذو تأثير كبير في حركة المفاوضات وعلاقات واسعة مع الوسطاء سواء القطرية أو المصرية وحتى الإقليمية. نتحدث عن إيران، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن حزب الله. هو رجل المرحلة في هذه المعركة، هو الرجل الوحيد القادر على فرض أي اتفاق سياسي أو مفاوضات على كامل الحركة. لن تنهار الحركة نعم، ولكنها ستتأثر بهذا الاغتيال، وأنها سوف تتمسك وتتمترس خلف شروط أكثر قساوة إذا ما كان هنالك ردا من حركة حماس والقسام على هذا الاغتيال بتصعيد عمليات في الداخل الإسرائيلي أو من خلال القصف ورشقات الصواريخ التي قد تبدأ مع ساعات قليلة من يعني بعد الآن، إذا ما تأكدت يعني الردود أو تأخذ قرار بالرد والتصعيد المعركة. هذا التصعيد وغيره سيؤدي إلى تعثر المفاوضات كما تفضلت، ولكنها لن تتوقف. أعتقد بأن إسرائيل التي تبحث عن نصر رمزي بهذه الاغتيالات حققت مرادها من خلال هذا الاغتيال، ولكنها سوف تنتظر ردود الأفعال الحمساوية أولا والإيرانية ثانيا.
نعم، وبرأيك فلسطينيا شعبيا يعني أنا أسأل على مستوى غزة، إلى أي مدى عملية الاغتيال طبعا يتحظى بعناوين تتابعون الأخبار كما يتابع الجميع، ولكن الهم المواطن في غزة الآن هو هذا التطور السياسي وتطور الميداني وعملية الاغتيال، أم نعود إلى مربع أساسي هو موضوع الحياة ما بين نقص كل شيء حتى أن غزة أصبحت الآن منطقة موبوءة بشر الأطفال؟
المواطن في غزة يعاني من النار والدمار، وهو الآن يعني اغتيال إسماعيل هنية وغيره من القيادات لن يضيف شيئا إلى مصائب هذا الشعب على الأرض. الردود الأفعال الرسمية والشعبية التي انطلقت منذ يعني ساعة من الآن، الرئاسة الفلسطينية وعلى لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنكر هذه العملية، حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير استنكر هذه العملية، القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى إضراب شامل، هذا كله يمكن ترجمته ومتابعته خارج قطاع غزة. داخل قطاع غزة كما تفضلت الذي يعاني من نقص كل شيء، حتى الهواء بات ملوثا في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة على مدار أكثر من 10 شهور، هذا الاغتيال لن يضيف شيئا إلى المواطن الفلسطيني سوى الحزن الشديد والشعور بال يعني دعنا إنجاز التعبير بأن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ. هذا الأمر سوف يعني يرخي بظلال ثقيلة على المواطن الفلسطيني في داخل قطاع غزة الذي يعاني الحرب ويعاني الموت والدمار. وبالتالي إسماعيل هنية الذي استشهد صباح هذا اليوم نتيجة الاغتيال هو أيضا عانى من فقد لأبنائه وأحفاده على مدار هذه المعركة، وهو أيضا يعاني يعني عائلته الداخلية في قطاع غزة تعاني كما يعاني هو في الخارج نتيجة هذا الاغتيال.